إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يظلم مثقال حبة. فربنا جل وعلا لتمام عدله أنه لا يظلم أحدا شيئا، بل كل يجازيه بعمله، ويضاعف الحسنات إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وذلك لعظم كرمه سبحانه وتعالى وغناه وإحسانه إلى الخلق جل وعلا. ويقول في الحديث القدسي كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. فربنا جل وعلا ينادي عباده المؤمنين: يا عبادي، وهذه إضافة تشريف لهؤلاء العباد، إني حرمت الظلم على نفسي، بمعنى منعته على نفسي، فهو لا يظلم أحدا كما سمعت، ولو شيئا يسيرا، ولو مثقال ذرة وحبة خردل، وما ذلك إلا لعظم عدله وكمال عدله سبحانه وتعالى في خلقه، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فمن صفاته الحميدة أنه لا يظلم أحدا، وأيضا من تمام شرعه وإحسانه أنه حرم الظلم أيضا على العباد بعضهم على بعض، فلا تظالموا، منع الظلم بيننا، فلا يحل لمسلم أن يحقر أخاه المسلم، ولا أن يأخذ ماله، ولا أن ينتهك عرضه، ولا أن يسفك دمه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو قال ستره يوم القيامة. فانظر يرحمك الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، فأنت على عقيدة واحدة مع أخيك المسلم، يصلي كما تصلي، ويصوم كما تصوم، ويقول لا إله إلا الله كما تقولها، فدينكم واحد، وقرآنكم واحد، وسنة نبيكم واحدة، وقبلتكم واحدة. إذن ما الحامل لكم على أن يظلم بعضكم بعضا؟ فلا يحل لكم ذلك، فلا تظالموا، لأن المؤمنين إذا تعاونوا على الخير وتعاونوا على البر والتقوى يكونون كالجسد الواحد أمام عدوهم، لكن إذا تظالموا اختلفت قلوبهم وتشاحنوا، وكل يريد هلاك جاره وهلاك صاحبه من أجل أنه ظلمه في ماله أو عرضه أو نحو ذلك من أنواع المظالم. فربنا سبحانه وتعالى ما ينهانا عن شيء إلا لما فيه من المضرة علينا إذا نحن اقترفنا ما نهينا عنه. إذن على المسلم الكريم أن يحاسب نفسه، والظلم أنواع كثيرة، الظلم أنواع كثيرة. أما الظلم بين العبد وربه، الإشراك بالله، وهو أعظم الظلم، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أن تقترف هذا الذنب العظيم أو تكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هذه أنواع الظلم العظيمة. ثم أيضا الظلم بالمعاصي الأخرى، ولكن اليوم حديثنا هو المظالمة بين العباد. فالمؤمن لا يظلم أخاه كما سمعت، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه للعدو، بل يعينه على الخير ويدفع عنه ما دام أنه قادر أن يدفع عن أخيه المسلم الظلم والعنف من الأعداء حتى لو كان خصمه مسلما وأنت تستطيع أن تدفع عن أخيك المسلم، فهذا من الواجبات عليك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، أي نعينه بالمال بالنفس بالجاه، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه، تمنعه عن ظلمه، لأنك لو منعت أخاك أو منعت أباك أو منعت من تحت يدك عن الظلم تعتبر نصرة له، وأنت تنقذه من الإثم، تنقذه من المشاكل العظيمة. اليوم قد يظلم الظالم وربما غدا يضعف فينتقم منه المظلوم، وهذا معروف في التاريخ، بل دول قامت على دول ما تشعر إلا وقد جاءتهم جائحة أخرى، وهكذا قبيلة مع قبيلة أخرى، اليوم هي قادرة وغدا قد تهلك، وهكذا حزب مع حزب أو طائفة مع طائفة، هذا معروف في التاريخ من زمن بعيد كما هو معلوم عند المسلمين. إذن فأنت حين تحجز ذلك الذي يريد أن يظلم، سواء يظلم جاره أو يظلم ماذا آخرين، فأنت إن عندك قدرة أن تمنعه فافعل. والحكومات هي قادرة على أخذ الحقوق من أهلها، لأنها ما تسمى حكومة إلا ولها قوة وقدرة، فلهذا على القاضي والوالي وصاحب الأمن أن يعين المظلوم بالحق، لا يتجاوز، أن يعين المظلوم بالحق، فإذا قام بهذا الواجب العظيم فهو مأجور عليه أعظم الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، الحديث إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، رواه مسلم. فهذا القاضي وغيره يأخذ من الظالم الحق ويعطيه المظلوم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث: انظر، من اقتطع حق أخيه المسلم سواء قتلته أو قتله ثم يحلف أنه ما قتله، هذا أخذ حقه بغير حق، فإنه متوعد بغضب الله. أو اقتطع كذلك مالا من ماذا؟ من مال أخيه، له مليون، قال: ما عندي له ولا ريال واحد، وبيني وبينه الله. بينك وبينه الله هذا شيء عظيم صحيح، لكن أنت تقول هذا وأنت ظالم لنفسك وتجحد الحق، فإنك غدا مغضوب عليك إذا لم تتب وترجع وترد الحقوق إلى أهلها. ولا تغالط القاضي، إن غالطت القاضي فإنما تظلم نفسك، وإن حكم الحاكم لك بشهود زور أو ورق زور أو نحو ذلك، فإنك قد ارتكبت جرمين: أنك جحدت حقوق الناس ثم زورت على القاضي وتظن أن القاضي سيبح لك الحرام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون لدي، ويكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقتطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. هذا الحديث المر، قال الإمام الشافعي وغيره: هذا يدل على أن حكم الحاكم في الباطن لا يحل ما حرم الله في الباطن، أما في الدنيا قد يمضيك، لكن عند الله ما يمضي، لأنك زورت وتحايلت على القاضي. ولهذا قال: بعضكم ألحن بحجته، بمعنى أبلغ في البيان ويلبس على القاضي أو الحاكم أو من يصلح بينكم، فإن ذلك لا يبيح لك ما حرم الله. ولا تقل كما يقول بعضهم أنا أذهب وأستفتي العالم وأتعلق بما أفتى وربما يحتال على فتوى حرام وأقول من تعلق برقبة عالم أصبح سالم. هذا كلام ما هو صحيح، بل يجب عليك أن تتقي الله وأن ترد الحق إلى أهله. فإنك اليوم كما سمعت تحايلت بواسطة أو نحو ذلك، فإنما تبيح لنفسك في الدنيا، أما غدا يوم القيامة فإن الله عالم بالسرائر ومطلع بحقوق الناس لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه، فهو الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد سبحانه وتعالى، لأنه قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بمعنى أنه سيفصل بين العباد بالحق. نعم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. لتؤدن الحقوق إلى أهلها، سواء شتمته أو لعنته بغير حق أو أنك ضربته أو أنك أو أنك، فكيف لو تأخذ عليه شيئا كبيرا؟ فالظلم عليك أكبر والإثم عليك أعظم. فلذلك المسلم يحذر من حقوق الناس، فإن غدا المحاسبة، أما اليوم كما سمعت قد تتخلص بقبيلتك، تتخلص بذكائك، تتخلص بمالك، تتخلص بجاهك، تتخلص، لكن غدا من يخلصك؟ حين يكون الناس كلهم عراه، ما يملكون حتى الثياب يرحمكم الله، ولا يملكون حتى النعال، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، ما بقي إلا الحسنات. من الناس من قد صلى وصام وحج وزكى ولكنه ظلم العباد، فإن الله له بالمرصاد، إن الله له بالمرصاد. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع، ما عنده فراش ولا عنده مال في الدنيا، لا عنده إلا الفلوس القليلة جدا، هذا فقير مسكين مفلس. فقال: لا، هذا صح إنه مفلس، لكن الإفلاس الحقيقي والإفلاس العظيم ليس هذا. قال: المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة صيام وصدقة وحج، ولكنه قد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، شتم لعن كم عليك مليون لعنة، استغفر ربك، وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا، ما بقيش فلوس، خلاص انتهت الدولارات التي كنت تتكبر بها، دولارات انتهت، الذهب والفضة انتهت، الإبل والغنم والسيارات انتهت، بقي الحسنات أغلى من كل شيء من الدنيا كلها، يؤخذ من حسناته لهذا وحسناته لهذا، هذا الظالم، ومن حسناته لهذا، فإن فنيت حسناته، انتهى الرصيد، فنيت حسناته فيؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ويرمى به في النار. هذا الحذر وهو مسلم، هذا هو حقيقة الإفلاس والعياذ بالله. فبعض الناس تراه في الصف الأول لكن اليتامى تحت يده قد استحوذ على أراضيهم، النساء أخواته، هو العاقل ما شاء الله، والأب مسكين أعطاه الأوراق، أوراق الأراضي والبيوت، أنت الأمين يا بني، أمانة، أخواتك أمانة في عنقك، قال: أبشر يا أبي، مت وأنت مطمئن ما شاء الله، وأنت في نفسك ما فيها فرصة. أخته عمرها 70 سنة ما رأت ولا 1000 ريال من مال أبيها، أولادها يشتغلون ويعطونها جزاهم الله خيرا، هي مستغنية، لكن أنت الآن المسكين، أنت الظالم لنفسك، غدا تحاسب، وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله هذه قضية عظيمة وقضية شديدة في الحقيقة مسألة حب الدنيا وحب النفس حبا زائدا وإلا كل يحب نفسه لكن بعضهم يحبها حتى يطغى حبه فيظلمها إذن أنت كرهت نفسك في الحقيقة ووردتها كم تحمل من جبال كم تحمل نفسك من أتربة كم تقحم نفسك في طبقات جهنم الأمر خطير فأعظم خطر الظلم في باب الأموال أخذ الأراضي الشبر الواحد 7 أراضٍ تحت احفر متر في متر 50 متر بس تحت متر عرض ومتر طول كم سيكون تراب فكيف وهو تحت 100 متر وكيف 500 متر و5000 متر و50000 متر فكيف بالكيلوهات كيف باللبنات روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة وسعيد بن زيد رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع عقيد شبر من الأرض ظلما مقيدة ظلم طوقه الله من 7 أراضين قيل طوقه بمعنى يحفر له وينزل ويطبق عليه وقيل يكلف أن يحمل الأتربة فوق طوقه عنقه فوق عنقه هل تستطيع أن تحمل وشاهد الزور كذلك عانى الظالم وذهب إلى القاضي أشهد لله أن هذه المرأة قد باعت لأخيها وآخر أشهد لله أن هذا فأن فلان ابن فلان قد باع لفلان ابن فلان انتبه هذه أموال الناس تبقى سنين يتوارثها جيل بعد جيل وهي ظلم وعلى الأول إثمها ومن علم ولم يرد يشارك شيئا من الظلم فلذلك أيها المسلم الكريم احذر واقتنع بما رزقك الله وكثيرا ما يقع بين الورثة فيحصل قطيعة رحم وظلم وشهادات زور وأشياء كثيرة وبين الشركاء أيضا يقع بين الشركاء وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فانتبه لشريكك لا تخنه ولا تظلمه فإنه غدا سيحاججك عند الله ائتمنك اليوم فوفي بالأمانة أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أدوا الأمانات إلى أهلها المسلم يؤدي الأمانة إلى أهلها انظر هذا الذراع أو الشبر من الأرض كم سيطوق صاحبه ويلقى الله وهو غضبا عليه معرض عنه كما في الصحيح من حديث أبي أمامة الحارثي قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه هو فيها فاجر فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك الله أكبر هذه رواه مسلم وإن كان قضيبا ممتلأ يديك من الأراك المعروف أنه موجود في المدينة النبوية وفي الصحاري تأخذه مجانا لكن لما حمله وذهب يقطعه هذه الشجرة قطعها هذا المسلم ثم يأتي يريد أن يبيعها في السوق أو لأهله حطبا وأنت تأتي تغتصبها وتقول هذا حقي يأتي القاضي ويقول تقسم بالله أن هذا المال حقك قال اقسم بالله أنه حقي وأنت كذاب فإن هذا يوجب لك النار ويحرم الله عليك الجنة الله أعلم كم يحرمك الجنة نسأل الله العافية فإياك إياك واليمين الغموس، إياك إياك والطمع، فإن العبد اليوم قوي وغدا ذليل بين يدي الله، ما عندك قوة، وربما دعا عليك المظلوم فتهلك في الدنيا قبل الآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وأمره أن يأخذ الصدقات، قال وإياك وكرائم أموالهم، أي احذر أن تأخذ الحسن، خذ من الوسط، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتفق عليه، ليس بين دعوة المظلوم، المظلوم ربما هو سهران يتقلب ندمان، تقلب في الليل ما ينام، يا رب خذ لي حقي من فلان، اللهم عليك بفلان، وهو ساجد بين يدي الله، دموعه تنهل بين يدي الرحيم، بين يدي القوي سبحانه وتعالى. تظن أن الله غافلا عنك وعن ظلمك، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقد ذكر الإمام الذهبي قصة ذكرها هذا قبل 700 سنة، أن رجلا كان عسكريا فمر على ساحل البحر فرأى رجلا يبيع سمكا، أو مر بالسوق ورجل يبيع سمكا، فقال هذا المتعنتر اعطني هذه السمكة، قال هذه والله قوت أولادي، ما عندي غيرها، قال تعطيني السمك وإلا دقيتك، قال خذها، فأخذها قاهرا ولم يعطها نصف درهم أو أقل من درهم، ما أعطاه، فأخذ السمك ومشى، فقال فوصل إلى البيت أو إلى الطريق فعضته عضة صغيرة في أصبعه، هذه السمكة انظر كيف أحياها الله، لقمت أصبعه، فبقي أيام يتألم، فإذا باليد تتورم، قال الأطباء اقطعوها ما في فائدة، قطعت من الكف، أيام وإذا هي تسري إلى الذراع، قال الأطباء ما لك علاج إلا أن تقطع من المرفق، قال يا إلهي، فأيام وهي ترتفع قد ستصل الكتف، قال له أحد العقال أنت تتعالج ولم تتعالج، إيش فعلت هذه اليد، ظلمت، فكر قليلا، قال نعم، ظلمت سمكة، انظر سمكة ما هي جربة ولا بيت ولا سيارة، حق حكومة ولا حق كذا، خذوا بس، فقال ظلمت سمكة أخذتها على رجل مسكين، قال لا علاج لك إلا أن تذهب وتستسمح منهم حتى تتوقف يدك وإلا ستهلك. فذهب يبكي إلى صاحب السمكة ويرتجم بين يديه يقول انظر إلى حالي، قال ما لك، وش دخلني فيك، قال أنا الذي أخذت عليك السمكة، انظر الرجل قد نسيه له شهور أو سنين، قال أنا ما أعرفك، قال أنا الذي أخذت عليك السمكة بالقوة أسألك أن تعفو عني، وش دعوت علي، قال أنا ما دعوت عليك إلا أن قلت اللهم أرني فيه عجائب قدرتك. الله أكبر، أراه الله فيه عجائب قدرته حقا، أن أهلك يده السمكة بدرهم، ثم اليد هذه تساوي 50 ناقة، لما ظلمت هلكت، وكان ربما يهلك الرجل بنفسه ويصير إلى النار أيضا حتى يعاقبه الله جل وعلا. وكم قصص في التاريخ كثيرة، فعلى المسلم أن يحذر، وعلى ولاة الأمر وفقهم الله في العالم الإسلامي أن يتفقدوا الضعفاء، فالضعفاء يزيدهم الأقوياء ضعفا، والأغنياء يزيدون الفقراء فقرا، سواء كانوا من الأقارب أو من الأباعد. فلهذا على ولاة الأمر وفقهم الله ونصرهم الله على الظالمين، إذا هم تحروا فلهم الأجر العظيم، وليحذروا أن يأخذوا من المسكين شيئا مقابل حكمهم، بل يحتسبون حكمهم لله جل وعلا، ويكفيهم ما يأخذون من بيت المال، فإن ذلك هو الواجب عليهم، أن يقضوا بين الناس بالحق وبإذن الله جل وعلا، يكون الله في نصرهم وحفظهم وعونهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فحين يفرج هذا القاضي أو شيخ القبيلة يفرج عن المظلوم ظلمة ويرفع كربته التي نزلت به لا شك أن الله قد يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل بر وأن يعيذنا وإياكم من الظلم وأن لا نكون مظلومين ولا ظالمين. اللهم لا تجعلنا مظلومين ولا ظالمين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا من ولانا أن ترفع عنا ظلم الظالمين ومكر الماكرين، وترد عنا كيد الدول الفاجرة والكافرة، وأن تحفظ بلاد الإسلام كلها من كل كيد ومن كل سوء بفضلك وإحسانك. اللهم احفظ بلاد الإسلام ورد كيد اليهود والنصارى في نحورهم، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم. أقم الصلاة.